أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل أن نتابع في السورة الخامسة، لا بأس بالجواب عن السؤال الذي أرسل حول مسألة المهر. ذكرت أن الدعوة إذا لم تثبت من قبل المدعي لا بالبينة ولا باليمين في صورة رد اليمين إليه، فحينئذ تبطل الدعوة، ولكن يبقى هناك آثار تترتب على المدعي باعتبار أنه بادعائه يقر على نفسه بتلك الآثار. وذكرنا جملة من الآثار، وتوقفنا عند مسألة دفع المهر إلى المرأة المنكرة. الماتن رحمة الله عليه أفتى بلزوم إيصال المهر إليها لأنه يقر بالزوجية. حاصل التحقيق الذي توصلنا إليه أنه مع قطع النظر عن وجود دعوة، لو كان مكلف بينه وبين الله معتقدا بثبوت حق عليه، في الواقع يجب عليه أن يوصل الحق إلى أصحابه. فإذا كان الرجل يعتقد بينه وبين الله أن هذه المرأة هي زوجة له، فلا بد من إيصال حقوقها إليها. إنما الكلام في كونه بهذه الدعوة وبعد النزاع والخصومة، هل يلزم شرعا بمجرد الدعوة أن يوصل المهر إليها؟ هذا الذي خالفنا فيه، بل ربما يكون نظر الماتن إلى الحالة التي نتفق فيها معه. فالحاصل أنه من حيثية الدعوة بمجردها لا نستطيع أن نقول بأنه يجب على الرجل أن يوصل المهر إلى المرأة. ودعوى أن الورث إذا طالبوا بالمهر بعد ذلك فعليه أن يدفع لهم المهر، فإن مطالبة الورثة فرع ثبوت حق للمرأة، والمفروض فيما نحن فيه أن مقتضى دعوى الرجل هي أن المرأة لها حق عليه، ومقتضى إنكار المرأة أنه ليس لها هذا الحق. فيتقول هذا المال ليس مالي، وهو يقول هذا المال مالك.
فليس للورثة بعد موت المرأة أن يطالبوا بهذا المال إلا اللهم إلا إذا بعد ذلك حصلت بينة على الزواج وأن هذا الحق كان لها. أما بصرف الادعاء والإنكار لا يثبت حق للورثة لكونه متفرعا على ثبوت حق للمرأة. فدعواه بدخول المال في ملكها تتنافى مع دعواها بعدم دخول المال في ملكها. والمفروض لا يوجد بينة ولا يوجد يمين، فحينئذ صرف الدعوة والدعوة بمجردها لا تثبت ذلك. نعم، الذي يثبت ذلك قلنا ما هو؟ أن يكون لها حق في الواقع باعتقاده. حصلت الدعوة أو لم تحصل يجب عليه أن يوصل المال إليها حينئذ. نرجع إلى بحثنا في السورة الخامسة. الكلام فيها عن رجوع المنكر عن إنكاره. أحدهما ادعى الزوجية والآخر أنكر، وبعد الإنكار رجع إلى الإقرار. فهل يسمع إقراره ورجوعه أم لا؟ المتن عبارته هكذا: لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما؟ فيه قولان، والأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره ولم يكن متهما، وإن كان ذلك يعني كان الرجوع بعد الحلف. هذا هو رأي الماتن في هذه الصورة الخامسة. تحقيق المطلب: تارة يكون البحث بالنسبة للآثار المترتبة عليه، وأخرى يكون البحث بالنسبة للآثار الثابتة له. يعني تارة بالنسبة للآثار المضرة به، وأخرى بالنسبة للآثار التي لصالحه. فباللحاظ الأول لا ينبغي الإشكال في قبول إقراره، لأن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ مطلقة، ولم تقيد بصورة عدم تقدم الإنكار. ما دام هذا عاقل بالغ غير مجنون يسمع إقراره في حق نفسه. كان قبل ذلك منكرا أم لم يكن منكر؟ كان متهما أم لم يكن متهما؟ إذ لا قيمة ولا أثر للاتهام وعدمه ما دام يقر في حقه وفي ضرر نفسه. هذا بالنسبة للآثار التي هي في ضرره، كمسألة مثلا النفقة إذا كان هو الزوج، وكمسألة مثلا استئذان والتمكين وإعطاء الحقوق للزوج إذا كانت هي المرأة. هذا بلحاظ هذا النوع الأول من الآثار. فحينئذ تصبح هذه الصورة من مصادق الفرع الأول، وهي فيما لو تصادقا على الزوجية. بلحاظ هذه الآثار تثبت الزوجية حينئذ. وأما باللحاظ الثاني فإن كان مدرك ثبوت الزوجية في الفرع الأول هو قاعدة الإقرار فالأمر مشكل، لما عرفت من أن إقرار العقلاء على أنفسهم لا على غيرهم. فإذا أردنا أن نثبت الزوجية بلحاظ الآثار التي لصالحه، هذا السنخ من الآثار لا تثبته قاعدة الإقرار. هذا إذا كان المدرك قاعدة الإقرار. أما إذا كان المدرك في الفرع الأول هو ما ذكرناه سابقا واخترناه، بلحاظ تلك المقدمتين من أن الإشهاد في النكاح ليس واجبا ولازما من جهة، ومن جهة أخرى أنه في تلك الأزمنة التي ينتقل الإنسان فيها من مكان إلى مكان يكون في معرض السؤال عن إثبات الزوجية. ففي زمن لا يوجد تسجيل في المحاكم ولا ورقة ثبوتية ولا يجب الإشهاد، لو لم يكن الإقرار كافيا لكثر فيه السؤال من المعصومين عليهم السلام. إذا كان هذا هو المدرك فحينئذ لسماع إقراره بعد إنكاره وجه قوي، لكن كما ذكر الماتن بشرط أن لا يكون متهم. الآن كيف يكون متهم؟ كما لو هذا مثلا أنكر الزوجية ثم ماتت المرأة وتبين عندها أموال طائلة فقام واعترف بالزوجية، في مثل هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون متهم فلا يقبل ذلك. ففيما لو لم يكن متهما وتراجع عن إنكاره، خصوصا إذا أبرز عذرا لإنكاره، لأنه قد يقال الآن أنه كيف غير متهم وفي الوقت نفسه أنكر ثم أقر، يعني أنكر يعني كان كاذبا ثم أقر، فإذن هو متهم. فنقول لا، قد واحد ينكر ومع ذلك لا يكون متهما إذا كان للإنكار عذر، ظننتها فلانة مثلا. فحينئذ يقبل إقراره بهذا القيد. هذا كله إذا كان رجوع المنكر عن إنكاره قبل الحلف. أما إن كان بعد الحلف، الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة استشكل في قبول إقراره إذا كان متأخرا عن الحلف، بدعوى أن الحلف يحتمل فيه احتمالا قويا أن يكون فاسخا تعبديا، فإذا كان فاسخا تعبديا فحتى لو كان النكاح ثابتا قد انفسخ بالحلف، مع انفساخه بالحلف لا قيمة للإقرار بعد ذلك. يعني هذا كأنك تعترف بماذا؟ بأني كنت متزوجا لكن الآن أنت غير متزوج، فلا يترتب عليه أي أثر. هذا كلام الميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وأشار إليه السيد الجلبيجاني أيضا رحمة الله عليه في تعليقاته. إذا كان الكلام عن مجرد الاحتمال لا شك يحتمل أن يكون الحلف فاسخا للنكاح، كما أن الطلاق يبطل النكاح ويحل النكاح، يحتمل ثبوتا أن يكون الحلف فاسخا للنكاح، لكن مجرد هذا الاحتمال الثبوتي لا يكفي للوقوف في قبال إطلاق قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم. المفروض القاعدة ثابتة، مرة تناقش في القاعدة هذا بحث آخر، المفروض القاعدة ثابتة، هذه القاعدة الثابتة لها إطلاق، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كانوا قد حلفوا قبل ذلك أم لا؟ حتى نمنع من التمسك بالإطلاق لا يكفي مجرد الاحتمال. الميرزا النائيني كأنه ملتفت إلى ذلك، فلذا عبر بهذا التعبير لقوة احتمال أن يكون فاسخا، لكن حينئذ نطالبه أن هذه القوة من أين نشأت؟ ما نعرفه عن النكاح أنه يحل بالطلاق ويفسخ بالفسخ في العيوب الأربع. ما عندنا أي دليل كي نستظهر منه قوة هذا الاحتمال ليكون مانعا عن التمسك بالإطلاق. فإذن تفصيل الميرزا رحمة الله عليه بين أن يكون الإقرار قبل الحلف فينفذ ويسمح، وبين أن يكون بعد الحلف فلا أثر له، هذا التفصيل لا دليل عليه. هذا تمام الكلام في تحقيقنا في هذا في هذه الصورة الخامسة، لكن بقي في المقام أن نتعرض لتحقيق ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. أتعجب من السيد الخوئي رحمة الله عليه، لعادة يتتبع كلام المستمسك وإن لم يسميه، لم يتعرض لهذا المطلب لا من قريب ولا من بعيد. حاصل تحقيق السيد الحكيم أنه يرى أن هذه المسألة وهذه الصورة مرتبطة بما يختاره الباحث من دليل في الفرع الأول، يعني كما ذكرت أنا، لكن غاية الأمر التفاوت في نوعية الدليل. فيقول تارة نبني في الفرع الأول أن الدليل هو قاعدة الإقرار، فحينئذ كما عرفت إقرار العقلاء على أنفسهم، يعني يثبت بإقراره ماذا؟ آثار الزوجية التي تكون لضرره، ولا يثبت بإقراره آثار الزوجية التي تكون لصالحه. هذا كلام ذكرناه ووافقنا عليه. أما لو كان الدليل في ذلك الفرع قاعدة أخرى غير قاعدة الإقرار، وهي قاعدة من ملك، إذا كان هذا الدليل وصح التمسك به، حينئذ نقول في هذه الصورة تثبت جميع الآثار التي لنفعه والتي لضرره. فإذا القضية باعتقاد السيد الحكيم رحمة الله عليه ترتبط بما يختاره الفقيه في الفرع الأول. لكن بعد ما انتهى البحث يقول هذا في مرحلة المقتضي، أما في مرحلة تمامية الدليل لا يثبت أي فرع من الفروع، لا يثبت أي أثر من الآثار. والحاصل أن دليلنا إذا كان عبارة عن قاعدة الإقرار، المقتضي لثبوت الآثار التي في ضرر نفسه موجود والمانع مفقود فتثبت. أما بالنسبة للآثار التي لنفعه فالمقتضي غير موجود، لأن إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم لا لي أنفسهم، فالمقتضي غير موجود. هذا إذا كان المدرك قاعدة الإقرار. أما إذا كان المدرك قاعدة من ملك، فالمقتضي موجود لكن المانع ليس مفقودا، فلا يثبت أي أثر من الآثار. على مستوى الاقتضاء المقتضي موجود، لكن باعتبار وجود المانع لا يثبت أي أثر من الآثار. توضيح ذلك أن القاعدة المشار إليها عبارة عن أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، فهذه بعض الفقهاء كتبوا فيها رسائل استقل. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عنده رسالة مستقلة في هذه القاعدة. هذه القاعدة تعود جذورها إلى القدماء. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط استفاد من هذه القاعدة في مورد يعطى للعبد مالا ليتاجر به، ففي بعض فروع هذه المسألة تمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار. بعض الفقهاء ظنوا أن هذه القاعدة هي عين قاعدة الإقرار. ما عندنا قاعدتان، قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة من ملك شيئا ملك شو ماذا ملك الإقرار به. هذان يرجعان إلى قاعدة واحدة. لكن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يوضح بحق أن هاتين قاعدتان مستقلتان، وأن قاعدة من ملك أوسع مجالا من قاعدة الإقرار. ليه؟ باعتبار أن قاعدة الإقرار من جهة لا تنفع في الأمور المرتبطة بنفعه كما عرفت، ومن جهة أخرى باعتبار أن موضوعها إقرار العقلاء فلا تصدق على الصبي، لابد أن يكون بالغا. لانصراف موضوع العاقل إلى من؟ إلى البالغ. فلذا قاعدة الإقرار لا تجري في الصغير، بينما قاعدة من ملك من جهة تجري في نوعي الآثار، ومن جهة أخرى تجري في الصغير وتجري في الوكيل. قاعدة الإقرار تجري في الأصيل ولا تجري في الوكيل. يعني لو جاء الوكيل وأقر بشيء على ضرر الأصيل لا نستطيع أن نقول تمسكا بقاعدة الإقرار يثبت هذا الأثر. ليش؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم. الوكيل إذا أقر على نفسه يقبل، لا إذا أقر على الأصيل. بينما قاعدة من ملك لا، تجري في الوكيل وفي الأصيل. فعلى هذا الأساس تكون قاعدة من ملك أوسع مجالا من قاعدة الإقرار. فلذا تحقيق مثل هذه القاعدة ينفع في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة الإقرار. مفاد القاعدة هكذا، أن كل إنسان له سلطة على شيء، من ملك أي من تسلط، كل إنسان له سلطة على شيء فله سلطة على الإقرار والاعتراف بما يرتبط بهذا الشيء. وعلى هذا الأساس جروها في الوكيل، فإن الوكيل تصدق في حقه، يصدق في حقه المقدم لهذه الشرطية أنه له سلطة. غاية الأمر هذه السلطة أعطيت من الأصيل، له سلطة. فإذا له سلطة على شيء له سلطة على الاعتراف والإقرار بما يرتبط بهذا الشيء. الصبي تنفذ وصيته من باب قاعدة من ملك، لأنه من ملك شيئاً ملك الإقرار به. فكيفما كان يرى السيد الحكيم رحمة الله عليه أن إذا أنه إذا كان مدرك الفقيه في الفرع الأول يعني صورة التصادق هو قاعدة من ملك، فعلى مستوى الاقتضاء هنا تثبت تمام الآثار، لما عرفت أن قاعدة من ملك لا تختص بالآثار التي لضرره بل تجري في الآثار التي لصالحه ولضرره. لكن المانع موجود، حيث إن قاعدة من ملك في الواقع كما تدل على حجية الإقرار بالثبوت تدل على حجية الإقرار بالعدم. فهذا الرجل مسلط على أن يتزوج، له ولاية على هذا الشكل، من ملك يعني من تسلط، من له ولاية، من له سلطة. فكما له سلطة على هذا الشيء تخوله أن يعترف بثبوته، له سلطة تخوله أن يعترف بعدمه. وبما أن المفروض في هذه الصورة الخامسة أنه كان منكرا، ففي جانب الإنكار تجري قاعدة من ملك، وفي جانب الإقرار تجري قاعدة من ملك، فيتعارضان. فالمقتضي وإن كان موجودا لكن له مانع وله معارض، فمع التعارض لا يثبت أي أثر من الآثار. واضح صار الكلام؟ فإذا على تقدير كون المستند هو قاعدة الإقرار ماذا يثبت؟ الآثار التي لضرره. على تقدير كون المستند قاعدة من ملك لا يثبت أي أثر من الآثار. لأجل ماذا؟ التعارض. التعارض هي مرحلة المانع، يعني أصل المقتضي ماذا؟ ثابت، يعني قاعدة من ملك تجري فيما نحن فيه، لكنها باعتبار أنه تعدد المورد عنده الذي يجري فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يحصل التعارض فيتساقطان فلا يبقى مستند. نعم. كيف؟ لا لا معنى للتعارض الطولي، لا معنى للتعارض. التعارض في رتبة المتعارضان لا بد أن يكونا في رتبة واحدة. نعم، هو هذا إشكالنا على السيد الحكيم. ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه بما يرتبط بقاعدة الإقرار هذا نتبناه وهو صحيح ولا إشكال فيه، إنما الكلام أين؟ فيما ذكره في قاعدة من ملك. المفروض هنا أن المنكر للزوجية تراجع، يعني كذب فعله الذي صدر منه. فعلى تقدير ما ذكره الماثل من إبرازه لعذر وقبل هذا العذر، أني أنا هذا عندما أنكرت ظننتها فاطمة شبيهة بفاطمة، وأنا فاطمة لم أتزوجها، وتبينت الآن أنها زينب، نعم أنا هذه تزوجت منها. ففي هذه الحالة لا يكون جريان قاعدة من ملك في جانب الثبوت والنفي متعاصرين حتى يسقط أحدهما الآخر، لأن عندما أنكر حين الإنكار تجري قاعدة من ملك بناء على عدم اختصاصها بالثبوت تجري، لكن المفروض أن الآن كذب نفسه وأبرز عذرا فينقطع جريانها في صورة النفي، انتهى أمد جريانها. وعندما أقر بالزوجية الآن صار أمد جريان هذه القاعدة في الإثبات، فلم تكن معاصرة لجريان القاعدة في مورد النفي حتى يقع التعارض. فعلى تقدير تسليم قاعدة من ملك نقول المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفصول. فحينئذ لا يفرق الأمر، إذا جرت قاعدة من ملك فحينئذ لا بد أن تجري بلحاظ تمام الآثار، لكن بالشرط الذي ذكره الماتب، وهو أن لا يكون متهمان، وهذا موافق للتحقيق الذي تقدم قبل قليل، والحمد لله رب العالمين.
قاعدة من ملك جرت في 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 في
عليكم السلام
في 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 ثلاث مرات، أول مرة في إنكاره، مرة ثانية هو كان مالك لأن ينكر فقرر بأن إنكاره ليس مثلا عن اشتباه المكلف، المرة الثالثة أقر بأنه
لا، هذا يعني تفصيل لا حاجة له. هو الآن هذه المرأة، قلت هذه المرأة ليست زوجتي، هذه الدعوة التي تدعيها ليست صحيحة، أنا لم أتزوج هذه المرأة، هذه المرة الأولى. وبعد ذلك تراجعت، يعني هذا التراجع نريد أن نحلله ونقول يرجع إلى إقرارين على خلاف الفهم العرفي يعني. نعم.